بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما هذه الحلقة الخامسة ضمن سلسلة علامات الحب. نظرا للحلقة الماضية والتي قبلها أن يأتمر المسلم من غير أمر وينتهي من غير نهي، أكمل لك في هذا الأمر، وأنا قد أطلت في هذه العلامة حتى أخي المبارك أن تقف عند أوامر الله فتأتمر بها، وتقف على حدود الله فتجتنبها. فالمسلم يقوم بين أمر ونهي، أمر يحبه الله ورسوله أو نهي يحذرك منه الله ورسوله، وإذا فعلت أيضا ابتعدت عن النهي، هذا دليل أيضا على محبتك لله ولرسوله. فمن علامات المحب أن يأتمر المحب من غير أمر وينتهي من غير نهي. ذكرت لك مواقف كثيرة في الحلقة الماضية والتي قبلها، وأسوق لك بعض المواقف حتى تجعل قلبك يلين إلى أوامر الله عز وجل فتأتمر. والمواقف ما يقال للرجل يقال للمرأة. الموقف الأول والذي ذكره مسلم في صحيحه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الإدام الخل، خير الإدام الخل. وهذا الحديث الذي رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الإدام الخل، فقال جابر: فما زلت أحب الخل منذ أن سمعتها من نبي الله عليه الصلاة والسلام. انظر لهذا الحب، عندما قال النبي خير الإدام الخل يعني خير الطعام الخل، فما كان منه إلا أنه أحب الخل لأجل هذه الكلمة المباركة من النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، بعضنا أفسدت قلبه المدنية والحرية المزعومة عندما نرى أخت كاشفة عن وجهها بحجة أنها غير مقتنعة أنها ترتدي النقاب، بسبب أنه لم يكن على 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 كلامها أنه لم يكن هناك دليل بتغطية وجه المرأة، أو هناك خلاف بين العلماء على تغطية وجه المرأة. فنجد الكثير من النساء من تكشفت الآن بعد أن كانت مغطاة، أو بعض النساء أصلا لا تحب أن ترتدي النقاب لهواها، مع أن هناك أدلة كثيرة كثيرة على وجوب النقاب على نساء المسلمين. هذا ليس موضوعنا الآن، ولكن أسوق لك المواقف حتى تعرض نفسك على هذه المواقف التي يفعلها الصحابة. مجرد أنه يقال أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجرد أن يقول الرسول قول فقط، تجد الصحابة يبادروا لهذا الأمر. موقف آخر أيضا رواه مسلم في صحيحه أيضا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو جعلنا هذا الباب للنساء، يعني كان الرجال والنساء يدخلون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من الأبواب كلها، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه أراد أن يخص بابا للنساء. انظر لهذا الأدب حتى لا يزاحم الرجال النساء في باب واحد. فقال: لو جعلنا، ما قال ما أحد يدخل من هذا الباب إلا النساء فقط أمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلن يدخل منه ابن عمر حتى مات. مع أنه لو دخل ما في أمر أصلا، ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو جعلنا هذا الباب للنساء، ما كان من ابن عمر إلا أنه لم يدخل من هذا الباب إلا أن مات ابن عمر. ابن عمر كان كثيرا ما يتحرى الاتباع لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكر في الحديث الذي رواه مسلم أيضا في صحيحه، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه فيبيت ليلة أو ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. فما كان من ابن عمر ما مرت عليه ليلة منذ أن سمع هذا الحديث من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ووصيته مكتوبة عنده. انظر أخي المبارك إلى هذا الحب، انظر إلى هذا الحب، مجرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قول فقط ولم يأمر ولم ينهي. فما كان من هؤلاء المحبين لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يأتمروا من غير أمر وينتهوا من غير نهي. أخي إذا كان هذا حال الصحابة في الطعام والشراب في أمور مباحة، أصلا أقول لك موقف آخر حتى أحثك أيضا على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فتأتمر من غير أمر أو وتنتهي من غير نهي. الصحابة في مسألة تحويل القبلة، وهذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، عندما أعرب في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن سرعة استجابة الصحابة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى عندما أمر النبي أن يولي وجهه إلى البيت الحرام في قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، بعد أن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس أمره أن يحول وجهه إلى بيت الله الحرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يجعل وجهته بيت الله الحرام. فبعض الرجال الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر خرج أحد الصحابة الذين صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته راجعا فوجد صحابة يصلون إلى بيت المقدس، فما كان منه إلا أن قال لهم وهم ركوع إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ولى وجهه نحو البيت الحرام أو البيت الحرام، فما كان من الأنصار الذين يصلون إلى بيت المقدس إلا أنهم تحولوا بوجوههم من البيت المقدس إلى بيت الله الحرام وهم ركوع، وهذا في صلاة العصر انحرفوا على وولوا وجههم شطر البيت الحرام، ما قالوا ننتهي من هذه الصلاة ثم نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا والله الله البيت الحرام ولا شيء، ولكن مجرد أن يأتيهم الكلام لمحبة قلوبهم لهذا النبي عليه الصلاة والسلام، ولسان الواحد فيهم سمعنا وأطعنا ولم يكن لسانه سمعنا وعصينا كحال الكثير اليوم. أذكرك بقى الآن في موقف عن الحلال والحرام، يعني لا بد سواء وافق هواك أم لم يوافق لا بد أن تترك هذا الحرام الذي أقول لك في هذا الأمر. عندما في هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله، عندما جاءه جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر، يعني الصحابة من كانت الحمر الوحشية مباحة فكان الصحابة أكثر من ذبحها، فقال أكلت الحمر يعني بدأت تنقرض أصبحنا لا نجد شيء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال أمر منادي ينادي فيقول إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، الحمر الأهلية، فكفئت القدور وإنها لتفور باللحم، ما قالوا نأكل هذه المرة ثم بعد ذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يرى أن احنا جوعاء وأن احنا ذبحناها والآن هي في القدور نأكل هذه المرة ثم نتركها، ولكن مجرد أن جاء النهي من الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله ينهاكم عن اللحوم الحمر الأهلية فكفئت القدور. وأختم لك أخي المبارك بموقف آخر وهو عن الخمر. الخمر في أول الأمر في صدر الإسلام كانت مباحة، والصحابة كانوا يشربون الخمر إلا البعض منهم لم يشربها، فعندما نادى مناد من قبل الله ورسوله أن الخمر قد حرمت إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ورجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، إلا أن أخرج الرسول صلى الله عليه وسلم منادي ينادي أن الخمرة قد حرمت، فيقول أنس رضي الله عنه كنت ساقي القوم في بيت أبي طلحة فعندما سمعنا المنادي يقول أن الخمرة قد حرمت فقال لي طلحة أهرق القلال يا أنس، فأهرقتها فجرت الخمر في شوارع المدينة. وفي رواية للبخاري قال أنس رضي الله عنه فإني لقائم أسقي الناس في بيت أبي طلحة، فعندما جاء رجل فقال هل بلغكم الخبر؟ قال وما ذاك؟ قال حرمت الخمر، فقالوا أهرق القلال يا أنس، أهرق القلال يا أنس، فما سألوها، فما سألوا عنها ولا راجعوها بعد. انظر مجرد الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم منادي ينادي إن الخمر قد حرمت فحرموا على أنفسهم مجرد أنهم سمعوا هذا الأمر من المنادي فقط، ولم يذهبوا للنبي يراجعونه، ولم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم أصلا. وفي موقف آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يصلي بالمسلمين، وهذا الموقف في الحديث في سنن أبي داود وصححه الألباني رحمه الله، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي والصحابة خلفه، فكان النبي صلى الله عليه وسلم قد يصلي بالحذاء فخلع حذاءه بجواره، فما كان من الصحابة وهم في الصلاة إلا أنهم خلعوا نعالهم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم وجد الصحابة قد خلعوا كلهم نعالهم تأسيا بهم تأسيا به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لماذا فعلتم ذلك؟ قالوا يا رسول الله وجدناك فعلت ففعلنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل قد جاءني فأخبرني أن فيهما قذرا، وإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإذا رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصلي فيهما. أخي المبارك انظر إلى هذه الأفعال من الصحابة رضوان الله عليهم عندما يستجيبوا لأمر الله عز وجل وإلى أمر رسوله، ولسان حال الواحد فيهم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أسأل الله بمنه وكرمه وفضله أن يوفقني وإياكم إلى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.